إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ضلال ما عليه الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد العام، وبين قبل ذلك ضلال الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد الخاص. فأما الذين يقولون بالاتحاد الخاص فهم الذين يقولون إن الله جلت قدرته قد اتحد في بعض المميزين من خلقه، كما ذكروا المسيح وغيره. وأما الذين يقولون بالاتحاد العام فهم الذين يقولون إن عين وجود الخالق تبارك وتعالى عين وجود المخلوقين، وهؤلاء مقدمهم وزعيمهم ابن عربي، وهؤلاء جميعا قالوا بمقالة لم يقلها أحد من قبل، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حتى الفلاسفة الصابئة كانوا يردون هذا القول عندما قيل قديما، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه رآه في بعض الكتب المتقدمة، وأن أرسطو قد رد ذلك الذي قيل. قال: وحتى هؤلاء الفلاسفة الصابئة فإنهم لا يقبلون هذا القول ويردونه، لأنه مما يتنافى جملة مع عقل كل عاقل وإن تدنى عقله. ورد الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة كثيرا من كلام ابن عربي وبينه، وكذلك رد كثيرا من كلام الفاجر التلمساني، وتعرض لابن السبعين والقونوي وابن الفارض وغير هؤلاء من الذين يقولون بوحدة الوجود. وهذا المذهب الفاسد الذي يدل عرضه على عواره وتهافته، ولا يحتاج إلى كثير بيان في رده إلا عند من تمكنت عندهم الشبهة. وأما طلاب العلم فإنهم يعلمون ذلك، لأن كثيرا من آثار ذلك المذهب تستشري الآن في هذه الدنيا وبين كثير من الخلق، حتى إنك لتسمع كثيرا من كثير من عوام المسلمين أن الله تبارك وتعالى هو في نور العين، وأنه سبحانه وتعالى في كوب اللبن، وأنه سبحانه وتعالى في كل شيء، ويثبتون ذلك إثباتا عقائديا لا يقبل النقض ولا يحتمل النقاش. وكثير جدا من هؤلاء الذين ينتمون إلى الطرق لهم أوراد يهزجون بها، متقربين بها إلى معبودهم ليل نهار وصباح مساء، وهي منطوية على هذه العقيدة الكفرية الفاسدة التي هي أوغل في الكفر من ما ذهب إليه اليهود والنصارى، لأن هؤلاء إنما جعلوا الله تبارك وتعالى لاهوتا في ناسوت حددوه، وأما هؤلاء فجعلوا الله تبارك وتعالى بذاته في جميع خلقه، حتى في الكلاب والخنازير وفي الجيف والقاذورات وفي غير ذلك من أصناف الموجودات. ولا شك أن هذا هو الضلال البعيد، ولا شك أن هذا أكفر من قول أولئك الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ومن الذين يقولون إن عزيرا ابن الله، فهؤلاء أشد كفرا وهؤلاء أضلوا ضلالا. فكثير من المسلمين إلا من رحم ربك يوغلون في هذا الطريق وهم لا يعلمون. وينبغي على طلاب العلم ولهم أن يجتهدوا في بيان الحق ما أمكنهم، لأن الله تبارك وتعالى إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا الدين أخص خصائصه، بل هو في لحمته وسداه، التوحيد، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاصم الناس فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك المخاصمة، وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربهم من أجل هذا التوحيد الذي أرسله الله رب العالمين به. فهذا هو الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله، وينبغي علينا أن نعلمه علما صحيحا بعيدا عن كل شائبة من زيغ أو ضلال أو شرك، وأن نجتهد في تنقية الأذهان والقلوب والأفئدة من جميع ما علق بها من تلك الأوشاب والأوضار الضارة التي علقت باعتقاداتنا التي كان ينبغي أن تكون واضحة من أول يوم، ولكن كثيرا من المسلمين لا يتلقون المعرفة الصحيحة بدين الله تبارك وتعالى تلقيا صحيحا ولا تلقيا منظما، ولكن كثير من الغبش وكثير من الزيغ والضلال يدخل على عقائد كثير من المسلمين، فكيف إذا تلقفتهم تلك الطرق التي تبنى على أمثال هذه الأمور التي هي من عقائد الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود وبالحلول العام والخاص، وكذلك يقولون بالاتحاد العام والاتحاد الخاص، تتلقفهم تلك الطرق وتربيهم على أمثال هذه العقائد ويغرقون في تلك العقائد، لأنهم يظنون أنهم على الحق وأن غيرهم قد تورط في أوحال التوحيد التي يدعون ربهم بزعمهم لكي ينتشلهم منها حتى لا يكون لهم بالتوحيد منصلة. وغاية ما عند هؤلاء كما مر ذكر ذلك من كلامهم أنفسهم أن يرفع الحجاب عن الواحد منهم حتى يرى نفسه الله وحتى يرى الله نفسه، هكذا كما قال ابن عربي وغيره. وهذا يؤدي في النهاية إلى أمور من أعجب ما يكون. من هذه الأمور رفع التكليف، بمعنى أنهم إذا كانوا كذلك وإذا كان هذا الكون جميعه هو الله تبارك وتعالى، فمن الذي يكلف ومن الذي يكلف؟ وأما التكاليف فإنهم يقولون إن هذه التكاليف إنما يكلف بها من يكلف ممن لم يصل بعد إلى مرتبة رفع الحجاب، من أجل أن يرى أنه هو المكلف في حد ذاته وهو المكلف في حد ذاته، وحينئذ لا يتأتى منه تكليف. وجعلوا من وصل إلى هذه المرتبة بالخيار، إما أن يدع التكاليف جانبا لأنه قد تيقن وتحقق أنه غير مكلف بها، وإما أن يأخذ بها رعاية لحال المحجوبين. وهذا أيضا يؤدي إلى كثير من الضلال والزيغ، كأنه مما تواطأت عليه عقائد الرافضة وغيرهم من أولئك الذين ينتمون إلى الإسلام ظاهرا وليس لهم فيه من حظ ولا نصيب، لأنه إذا كان ذلك كذلك فإنهم لا يحرمون فرجا ويقولون بإباحة النساء جميعا حتى الأمهات وحتى البنات ولا يحرمون شيئا من ذلك، فهذا أيضا من لوازم ما أتوا به. وأيضا من لوازم ما أتوا به ومن نتائج مذهبهم، وهو مذهب منتشر ولكن قومي لا يعلمون، بل إن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم ويستطيعون الكلام في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي غير ذلك من فنون العلم فضلا عن علوم الآلة، كثير منهم ينطوي على أمثال هذه العقائد ويعتقد هذا الاعتقاد يدري أو لا يدري، ويقدس ابن عربي ولا يقبل فيه كلمة واحدة، وكذلك يلقب ابن الفارض بأنه سلطان العارفين وسلطان العاشقين، وبعضهم يحفظ تائيته المسماة بنظم السلوك وغير ذلك من تلك الأباطيل والضلالات التي أجمع علماء الإسلام على أن من قال بها فقد قال كفرا، ومن اعتقدها فهو كافر، إلى غير ذلك مما مر ذكره. فهذه الأمور الشائعة بين المسلمين، وهي مذهب منتشر بين المسلمين، حتى إن كثيرا منهم عندما يمر عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي، ولو كان هذا الذي يمر عليه الحديث ممن قد تحقق بزعمه في علم العقيدة ووصل فيه إلى الدرجة العليا، إذا مر عليه هذا الحديث وقال به قائل وهو أن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما صك الجارية صكة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال وكنت امرأ من بني آدم، لأنه قد جاء الذئب فأخذ من غنمه واحدة وكانت ترعاها، ففعل ما فعل، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتى أمرا ما كان ينبغي أن يأتي منه، ثم أمره بأن يدعوها، فلما جاءت الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا جارية أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء، قالت في السماء، قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثير من هؤلاء إذا مر عليه هذا الحديث وأثبته مثبت وقال إننا إذا سئلنا أين الله نقول في السماء كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إقراره عندما قالت الجارية في السماء، قال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعتقها فإنها مؤمنة وشهد لها بالإيمان. يقولون بنفي الجهة ويعملون كثيرا من القواعد المنطقية والفلسفية فيما يتعلق بالتحيز والمكان، وأن ذلك يؤدي إلى التجسيم وغير ذلك من الأمور التي لم يعرفها السلف رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص قد أنزلها الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه رضوان الله عليه، وهم حملوا إلى الأمة هذا الوحي المنزل وأدوا إلى الأمة هذه الأمانة كما تحملوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أدها هو صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وكما أدها جبريل عن ربنا تبارك وتعالى. فهذه النصوص ليست جديدة ومرت على الصحابة رضوان الله عليهم، وأثبتوا تلك النصوص فيما دلت عليه مع علمهم بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يتكلموا في أمثال هذه الأمور التي تكلم فيها من خلف، ولكن لما ترجمت كتب الأوائل من فلسفة اليونانيين القدامى، ولما علم الناس علم الكلام وتكلموا في دين الله تبارك وتعالى بغير علم واتسع الكلام، كلام السلف الأولين رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم، كلامهم كان قليلا كثير البركة، وأما كلام من أتى بعد فهو كثير قليل البركة. والسبب في ذلك أن الكلام اتسع، العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون، بمعنى أن الرجل يتكلم يقول المقالة كما تكلم ابن عربي، أتى بما لم تأتي به الأوائل، وتكلم بكفر لم يسبقه إليه كافر ولا إبليس نفسه، وأشع ذلك بين المسلمين حتى صار يلقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وصارت الفتوحات المكية التي خطها يراعه الأثيم بفكره الذميم من إلقاء ووحي الشيطان الرجيم، صارت هذه الفتوحات المكية بعد ذلك قرآنا للصوفية، حتى إنه يقول قائل هؤلاء الاتحادية مقولة جلت عن الوصف، يقول قائلهم إن القرآن من أوله إلى آخره شرك، التوحيد في كلامنا، القرآن شرك، كيف؟ يقولون إن القرآن يثبت الفارق بين الخالق والمخلوق، القرآن يثبت صانعا ويثبت خالقا، وما ثم في الكون بسمائه وأرضه ومخلوقاته، وما ثم إلا الله، فالكون هو الله والله هو الكون، إلى غير ذلك من تلك الخرافات حتى إن ابن عربي من أصوله كما هو معلوم أنه يثبت للمعدوم وجودا في العدم، فيثبت له في العدم وجودا، وقد مر نقض ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ويسمون أولئك المبطلين شيوخا محققين وعلماء ربانيين. ومن هؤلاء ما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في نقض قوله: وأما ما حكاه عن الذي سماه الشيخ المحقق العالم الرباني الغوث السابعة، قال ذلك فيما يسمى الشمعة، من أنه قال: اعلم أن العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام. فيقول الشيخ: الكلام عليه من وجوه، يعني عندما يتكلموا عن كلام هذا الشيخ الضال الذي سماه الشيخ المحقق العالم الرباني الغوث السابعة، قال: الكلام عليه من وجوه، أحدها أن تسمية قائل مثل هذا المقال محققا وعالما وربانيا عين الضلالة وعين الغواية، بل هذا كلام لا تقوله لا اليهود ولا النصارى ولا عباد الأوثان، لأن هذا ليس بكلام أصلا، هذا من التخاريف. فإن كان الذي قاله مسلوب العقل كان حكمه حكم غيره في أن الله رفع عنه القلم، وإن كان عاقلا فجرأة على الله الذي يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فإذا كان هذا قوله تبارك وتعالى في من يقول إنهم أبناؤه وأحباؤه، فكيف قوله في من يقول إنهم أهداب جفنه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا وجه من نقض كلام هذا الشيخ الضال الذي سماه الشيخ المحقق العالم الرباني الغوث السابع. وأما الوجه الثاني في نقض كلام الشيخ الضال، أن هذا الشيخ الضال الذي قال هذا الكفر والضلال قد نقض آخر كلامه بأوله، فإن لفظ العين مشترك بين نفس الشيء وبين العضو المبصر وبين مسميات أخرى، وإذا قال بعين الشيء فهو من العين التي بمعنى النفس، أي تميز بنفسه عن غيره. فإذا قال إن العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام، فالعين هنا بمعنى البصر. ثم قال في آخر كلامه: ونعني بعين الله ما يتعين الله فيه، فهذا من العين بمعنى النفس، وهذه العين ليس لها حدقة ولا أجفان، وإنما هذا بمنزلة من قال: نبعت العين وفاضت وشربنا منها واغتسلنا ووزنتها في الميزان فوجدتها 10 مثاقيل وذهبها خالص. وسبب هذا أنه كان كثيرا ما كان يتصرف في حروف بلا معان، يعني تناقض، لأنه قال أهداب حدقة عين الله، فالعين ها هنا البصر، العين من المشترك اللفظي كما هو معلوم، العين الذات والعين الباصرة، العين الناظرة، وكذلك العين الذات، وكذلك العين التي هي عين الماء، إلى غير ذلك مما هو مشترك لفظي. فماذا يريد؟ قال الآن هو يقول أهداب العين وحدقة العين، فدل على أنه يريد البصر، ثم عاد فأثبت أنه يريد التميز بالنفس، فكأنما صار إلى أن العين هي الذات فتناقض. لما تأتى هذا التناقض؟ قال أنه يعني الشيخ الضال كان كثيرا ما كان يتصرف في حروف بلا معاني. الوجه الثالث في نقض كلام هذا الشيخ الضال أنه تناقض من وجه آخر، فإنه إذا كان العالم هو حدقة العين فينبغي أن يكون قد بقي من الله بقية الأعضاء غير العين، فإذا قال في آخر كلامه والله هو نور العين كان الله جزءا من العين أو صفة له، فقد جعل في أول كلامه العالم جزءا من الله وفي آخر كلامه جعل الله جزءا من العالم، وكل من القولين كفر، كفر أبلق، بل هذا أعظم من كفر الذين ذكرهم الله بقوله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. فإذا كان الله كفر من جعل له من عباده جزءا، فكيف من جعل عباده تارة جزءا منه وتارة جعله تعالى هو جزءا من عباده، فكيف حال من قال كذلك أو من كان كذلك؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد كفر من جعل له من عباده جزء، فكيف من جعل عباده تارة جزءا منه وتارة جعله سبحانه جزءا من عباده؟ فهذا متفشٍ في عقيدة الاتحادية، بل هي عقيدتهم، وفي أوراد أصحاب الطرق كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من نصوص كلامهم التي يتقربون بها إلى ربهم ومعبودهم سيأتي بيان ذلك، وكيف أنهم يقولون بالاتحاد العام قولا واحدا، بعضهم لا يدري وبعضهم يدري ما يخرج من رأسه، هذا أمر لا يعنينا نحن في الكلام، هل هذا الكلام مما يتسق مع عقيدة الإسلام ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا مما يرفض ويلفظ وهو كفر كما ترى؟ فلعن الله أرباب هذه المقالات وانتصر لنفسه ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنين منه. الوجه الرابع في نقض كلام هذا الشيخ الضال الذي سماه الشيخ المحقق العالم الرباني الغوث السابعة من أنه قال اعلم أن العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام. الوجه الرابع في نقض هذا الكلام أنه تناقض من جهة أخرى، فإنه إذا قال العين ما يتعين الله فيه والعالم كله حدقة عينه التي لا تنام فقد جعله متعينا في جميع العالم، فإذا قال بعدها وهو نور العين بقيت سائر أجزاء العين من الأجفان والأهداب والسواد والبياض لم يتعين فيها سبحانه، فقد جعله متعينا فيها غير متعين فيها، فهذا تناقض كما ترى، يأخذ من ظاهر كلامه من ظاهر مبدئه ومذهبه واعتقاده، يقول هذا كلام متناقض لا يقبله العقل، فكيف يكون اعتقاده؟ الوجه الخامس أن نور العين مفتقر إلى العين محتاج إليها لقيامه بها، فإذا كان الله في العالم كالنور في العين وجب أن يكون محتاجا إلى العالم، وهذا قد تظنه أمرا تاريخيا، ولا والله لقد سمعته بالأمس من أخ حبيب ينقله عن رجل من هؤلاء الضلال ولا يدري ما مذهب الاتحادي، وإنما قال أين الله؟ قال في عيني في هذا الكوب من اللبن. فيقول هذا الكلام الذي قاله هذا الضال، فيقول إن الله تبارك وتعالى نور العين وأن نور العين مفتقر إلى العين محتاج إليها لقيامه بها، فإذا كان الله في العالم كالنور في العين وجب أن يكون محتاجا إلى العالم. واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية الذين يقولون هو في العالم كالماء في الصوفة وكالحياة في الجسم ونحو ذلك، وأصحاب اللاهوت والناسوت كما هو معروف كانوا يقولون كالماء في الكوب، وأما الآخرون فيقولون كاللبن في الماء أو كالماء في اللبن، فهؤلاء يشبه قولهم قول الحلولية الذين يقولون هو في العالم كالماء في الصوفة وكالحياة في الجسم ونحو ذلك، ويقولون هو بذاته في كل مكان. وهذه شائعة ذائعة تسمعها من جماهير المسلمين إلا من رحم الله. إذا قلت له أين الله قال لك في كل مكان، وهو لا يميز، هو لا يريد أن علمه محيط بكل شيء ولا يقصد ذلك، وإنما إذا قلت له أين الله يقول لك الله في كل مكان. وأما الإجابة النبوية التي ختم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بخاتمه فقال اعتقها فإنها مؤمنة، فهي أن الله في السماء، وأشارت أين الله قالت في السماء. الآن تسأل جماهير المسلمين فتقول أين الله، يقول لك في كل مكان، فإذا قلت له بذاته لا يدري ما تقول. تقول له الله في كل مكان، في الحشوش المحتضرة تعالى الله عن ذلك، في أرحام النساء والإناث من كل صنف وحيوان. ماذا تعني بقولك الله في كل مكان؟ يقول ويقولون هو بذاته في كل مكان. وهذا قول قدماء الجهمية الذين كفرهم أئمة الإسلام. وحكي عن الجهمي أنه كان يقول هو مثل هذا الهواء، أو قال هو هذا الهواء. وقوله أولا هو حدقة عين الله، يشبه قول الاتحادي، فإن الاتحادية يقولون هو مثل الشمعة التي تتصور في صور مختلفة وهي واحدة، فهو عندهم الوجود، واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة. ولهذا كان صاحب هذه المقالات متخبطا، لا يستقر عند المسلمين الموحدين المخلصين، ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم العارفين، لأنه كان متخبطا. فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية والإسماعيلية، مقالات هؤلاء في الرب من جنس مقالات أولئك. قد تقول هذه أمور تاريخية وفرق عفى عليها مر الأيام والليالي، فأقول لك أخطأ قولا واحد. النصيرية موجودون في سوريا بكثرة، وهم المسمون تقية وتدليسا على المسلمين بالعلويين، وهؤلاء في مقالاتهم الكفرية ما لا يحصى من الكفر، وهؤلاء عندهم عقيدة فاسدة إلى أبعد مدى، وهي أنهم ينتظرون ما يسمونه بوحيد العين شقا وطولا، أن يأتي وحيد العين كما ينتظر اليهود والنصارى المسيح الدجال. فهؤلاء أيضا ينتظرون وحيد العين، له عين واحدة مشقوقة طولا. قالوا ولن يظهر وحيد العين، هذه عقيدة النصيريين، لن يظهر إلا إذا كانت دمشق سلمها الله رب العالمين في قبضة اليهود، وتسليم الجولان معروف لأنها كانت تقاتل وكانت تدافع، هجوم اليهود كانت تدافع دفاعا مجيدا، وكانت في قبضة أولئك. وخرجت بيانات كاذبة في المذياع تقضي بأن الجولان قد سقطت، فولى الجنود هاربين حتى سلمت. وكل ذلك وراءه هذه العقيدة الباطلة الظالمة. النصيريون والإسماعيليون ما زال لهم وجود، وكذلك الذين يعبدون الحاكم من دون الله رب العالمين ما زالوا في موسم الحج، لا يتم لهم حج حتى يعودوا من مكة أو من المدينة بعد أن يؤدوا المناسك على نحو ما يؤدونها، ثم لا بد من زيارة قبر الحاكم بمصر، حاكم بأمر الله، ذلك الحاكم المجنون، يعبدونه من دون الله رب العالمين. هذه الفرق ما زال لها وجود إلى الآن، كما نتكلم عن البهائية فيقول قائل ما لنا ولهؤلاء، هؤلاء شراذم، بل لهم وجود ويحاولون أن يكثروا حتى في أرض الكنانة. والشيعة عندما نتكلم عن الرافضة وكيف أنهم يخدعون المسلمين بأمثال هذه المقالات، ويدخلون على المسلمين من باب محبة آل البيت، وليس هنالك مسلم سني يعرف شيئا من مذهب السلف الصالح من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو محب مقدم لآل البيت، يتقرب بحبهم إلى الله رب العالمين ويحترمهم ويجلهم.
هذا حق آل البيت علينا. وأما تقديس المشاهد وتعظيم القبور والطواف بذلك والطلب من المقبور ما لا يطلب إلا من الله العليم الغفور، فأمثال هذه الأشياء شرك أبقع أصلع لا ينبغي أن يكون في المسلمين، فيدخلون على المسلمين من باب حب آل البيت ويكثرون وينتشرون ويشتمون الأصحاب ويكفرون بالله رب العالمين ويرمون أمهات المؤمنين في أعراضهن ويرمون فراش النبي صلى الله عليه وسلم بكل قارعة. فهؤلاء لهم وجود، ومعرفة أمثال هذه الأمور مما يتوجب على طالب العلم حتى يعرف ما يقال وحتى يعرف ما يقول وحتى يعرف ما يدور حوله. وأما أن نظل ندور حول أنفسنا في تلك الدائرة البغيضة التي أدخلنا فيها من يتكلم في دين الله رب العالمين بعلم أو بغير علم، فهذا شيء مزر حقا. ينبغي علينا أن نعلم هذه الأشياء وأن نتعلمها وأن نعرف الخبيئة وراءها وأن نجتهد في تحذير المسلمين وفي تنبيههم من تلك الأخطار وفي دعوتهم إلى الاعتقاد الصحيح، لأننا والذي رفع السماء بلا عمد ما ننصره إلا بالاعتقاد الصحيح بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يتخبط هذا التخبط. يقول رحمه الله تعالى: هذا الذي يتخبط والذي سماه من سماه من أولئك الاتحادية بالشيخ المحقق والعالم الرباني والغوث الساب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية والإسماعيلية، مقالات هؤلاء في الرب من جنس مقالات أولئك، وأولئك فيهم المتمسك بالشريعة وفيهم المتخلي عنها، وهؤلاء كذلك، لكن أولئك أحذقوا وأمهروا في الزندقة وهم يعلمون أنهم معطلون مثل فرعون، وهؤلاء جهال يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما سترى أن العالم المحقق الذي بلغ في العلم بالله تبارك وتعالى الغاية التي ليس وراءها غاية كما يدعي ابن عربي لنفسه تلك الغاية، هو الذي قد كشف عنه حجاب المعرفة حتى رأى الله تبارك وتعالى في كل جيفة، في جيف الكلاب والخنازير وفي القاذورات، كما سيأتي ذكر ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقض كلام الشيخ الضال: الوجه السادس قوله: إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله تعالى بحيث لا يظهر فيه شيء أصلا. ما هذا؟ هو يقول إن الله تبارك وتعالى هو هذا العالم، ويقول إن هذا العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام، وحدقة العين تحتاج جفنين، فإذا لم يكن للعين، إذا لم يكن لحدقة العين جفنان انتشر نور العين وتبدد. فيأتي بهذا المثال المضروب ثم يجعله لله تبارك وتعالى لازما: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قوله: إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله تعالى بحيث لا يظهر فيه شيء أصلا. قال: وهذا كلام مجمل، ولا ريب أن قائل هذه المقالة من المذبذبين بين الكافرين والمؤمنين، لا هو من المؤمنين ولا هو من الاتحادية المحضة، لكنه قد لبس الحق بالباطل. وذلك أن الاتحادية يقولون إن عين السماوات والأرض لو زالت لعدم الله، وهذا اللفظ يصرح به بعضهم، وأما غالبهم فيشيرون إليه إشارة، وعوامهم لا يفهمون هذا من مذهب الباقين، فإن هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية، وأولئك إنما يصلون إلى البلاغ الأكبر الذي هو آخر مراتب خواصهم. ولهذا حدثني بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن صاحب هذه المقالة أنه كان يقول: ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق لطيف. فقلت له: هذا من أبطال الباطل، بل ليس بين مذهبين من الفرق أعظم مما بين التوحيد والإلحاد. وهذا قاله بناء على هذا الخلط واللبس الذي خلطه، مثل قوله: إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شيء. فيقال له: إذا ارتفعت العلويات والسفليات فما تعني بانبساطه؟ تقول: لو ارتفعت لانبسط نور الله، فيقول ما تعني بانبساطه؟ أتعني تفرقه وعدمه كما يتفرق نور العين عند عدم الأجفان، أم تعني أنه ينبسط شيء موجود؟ وما الذي ينبسط حينئذ؟ أهو نفس الله أم صفة من صفاته؟ وعلى أي شيء ينبسط؟ وما الذي يظهر فيه أو لا يظهر؟ فإن عنيت الأول وهو مقتضى أول كلامك، لأنك قلت وإنما قلنا إن العلويات والسفليات أجفان عين الله لأنهما يحافظان على ظهور النور، فلو قطعت أجفان عين الإنسان لتفرق نور عينه وانتشر، هذا كلامه، بحيث لا يرى شيئا أصلا. فكذلك العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شيء أصلا. وقد قلت إن الله هو نور العين والروح الأعظم بياضها والنفس الكلية سوادها، ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الأجفان، فإذا ارتفع الشرط ارتفع المشروط، فيكون العالم عندك شرطا في وجود الله، فإذا ارتفع العالم ارتفعت حقيقة الله لانتفاء شرطه، وإن أثبت له ذاتا غير العالم فهذا أحد قولي الاتحادي، فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود المخلوقات ليس غيرها، وعلى هذا فلا يتصور وجوده مع عدم المخلوقات، وهذا تعطيل محض للصانع، وهو قول القونوي والتلمساني، وهو قول صاحب الفصوص يعني ابن عربي في كثير من كلامه. تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، والطحن ما يطحن، فتسمع في الطاحون جعجعة ولا ترى طحنا، فهذا كلام ابن عربي، وتسمع الجعجعة في قول قائلهم هو الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وهو يطبقون عليه قانون أهل البدع في كل زمان ومكان. لم تفهموا قوله ولن تستطيعوا أن تحيطوا علما بما قال، وكأنه قد جاء بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفهوم وواضح لكل أحد في الأمة ولكل أحد بحسبه. في الكتاب والسنة يعطي الكتاب عطاءه وتعطي السنة عطاءها لكل صغير وكبير ولكل ذكر وأنثى ولكل شاب وشيبة، يعطي الكتاب وتعطي السنة العطاء الأوفى والأكبر، ويفهم المسلمون ويفهم الناس أجمعون من أهل العقل، ولكن هذا الكلام لا يفهم، يقولون هذا الكلام للخواص، فمن أين أتيتم بمثل ذلك؟ قول صاحب الفصوص في كثير من كلامه وهذا الكلام، وتارة يجعلون له وجودا قائما بنفسه، ثم يجعلون نفس ذلك الوجود هو أيضا وجود المخلوقات بمعنى أنه فاض عليه، وهذا أقل كفرا من الأول، وإن كانت كلاهما من أغلظ الكفر وأقبح. وفي كلام صاحب الفصوص وغيره في بعض المواضع ما يوافق هذا القول، وكذلك كلام هذا، فإنه قد يشير إلى هذا المعنى. ثم مع ذلك هل يجعلون وجوده مشروطا بوجود العالم فيكون محتاجا إلى العالم أو لا يجعلون؟ قد يقولون هذا وقد يقولون هذا، لأنهم متخبطون أصلا، هؤلاء الاتحادية وهؤلاء الملاحدة كثر في دنيا الله رب العالمين. السابع من الوجوه التي ينقض بها كلام الشيخ الضال، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الوجه في نقض كلام الشيخ الضال الذي مر، أنهم يمدحون الضلال والحيرة والظلم والخطأ والعذاب الذي عذب الله به الأمم، ويقلبون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا يعلم فساده بضرورات العقول، مثل قول صاحب الفصوص لو أن نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه، فدعاهم جهارا ثم دعاهم إسرارا، إلى أن قال وذكر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته، فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم، أي أن نوحا كان يثني على الكفار الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، ولكن كما يقول هذا الضال صاحب الفصوص كان يثني عليهم بلسان الذم، وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان، والأمر قرآن لا فرقان، ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان وإن كان فيه، فيمدحون ويحمدون ما ذمه الله ولعنه ونهى عنه، ويأتون من الإفك والفرية على الله والإلحاد في أسماء الله وآياته بما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كقول صاحب الفصوص في فص نوح، ويجعل العذاب من العذوبة، وأنهم يتقلبون في النعيم في نار جهنم، لأنه تعالى قد جعلها عليهم عذابا، يعني من العذوبة، جزاء كفرهم، يعني جزاء تحقيقهم، لأنهم ستروا المعرفة. هذا كلامه في الفصوص، مبثوث منشور، وكذلك كلامه في الفتوحات المكية، وهو بعده كما يقولون الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. نعم، هو الكبريت الأحمر الذي من تبعه كان وقودا عليه في النار، مما خطيئاتهم أغرقوا، فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة. هذا تأويله لهذه الآية، مما خطيئاتهم أغرقوا. أغرقوا في ماذا؟ أغرقوا في الماء الذي فجره الله رب العالمين من الأرض عيونا، وكذلك جعله منهمرا من السماء حتى التقى الماء على أمر قد قدر، كما بيّن لنا ربنا، قل لا، لقد غرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة، فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمدتين، وإذا البحار سجرت، سجرت التنور إذا أوقدت، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فكان الله عين أنصارهم، فهلكوا فيه تعالى إلى الأبد. فلو أخرجتهم إلى السيف، سيف الطبيعة، لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة، وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله. كلامه. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين الذين استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم طلبا للستر، لأنه دعاهم ليغفر لهم، والغفر الستر. يفسر هذا المفسر، يفسر يقول ديارا، أي أحدا، حتى تعم المنفعة كما عمت الدعوة. إنك إن تذرهم، أي تدعهم وتتركهم، يضلوا عبادك، أي يحيروهم ويخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية، فينظروا أنفسهم أربابا بعدما كانوا عند أنفسهم عبيدا، فهم العبيد الأرباب. كلامه. ولا يلدوا، أي ما ينتجون ولا يظهرون، إلا فاجرا، أي مظهرا ما ستر، كثارا، أي ساترا ما ظهر بعد ظهوره، فيظهرون ما ستر ثم يسترونه بعد ظهوره، فيحار الناظر ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره ولا الكافر في كفره، والشخص واحد. رب اغفر لي، أي استرني واستر مراحلي، فيجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك في قولك وما قدر الله حق قدره. ولوالدي، أي من كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة. ولمن دخل بيتي، أي قلبي، مؤمنا أي مصدقا بما يكون فيه من الأخبار الإلهية، وهو ما حدثت به أنفسها. ولمن دخل بيتي مؤمنة، وللمؤمنين من العقول والمؤمنات من النفوس، ولا تزد الظالمين من الظلمات أهل الغيب المكتنفين داخل الحجب الظلمانية إلا تبارى، أي هلاكا، فلا يعرفون نفوسهم لشهودهم وجه الحق دونهم. هذا تأويله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه، ولقد ذم الله أهل الكتاب في القرآن على ما هو دون ذلك، فإنه ذمهم على أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه أقبح تحريف، وكتبوا كتب النفاق والإلحاد بأيديهم، وزعموا أنها من عند الله. تارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الملك الذي يوحي به إلى النبي، فيأخذون من الوحي الأول، فيكونون فوق النبي بدرجة، إذ إنه يأخذ عن الملك عن ربه، وأما هؤلاء فيأخذون من حيث أخذ الملك من غير واسطة، فيكونون فوق النبي بدرجة. وتارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الله، فيكون أحدهم في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به، لأن الأخذ من معدن واحد، يأخذون من حيث أخذ الله. وتارة يزعم أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في منامه هذا النفاق العظيم، كما افترى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عربي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه في منامه وأمره بأن يخرج ذلك الكتاب. فيزعم أحدهم تارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في منامه هذا النفاق العظيم والإلحاد البليغ، وأمره أن يخرج به إلى أمته، وأنه أبرزه كما حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وكان جماعة من الفضلاء، حتى بعض من خاطبني فيه وانتصر له، يعني من خاطب شيخ الإسلام في ابن عربي، يقول كان بعض الفضلاء حتى من خاطبني فيه وانتصر له، أي انتصر لابن عربي، يرى هؤلاء الفضلاء أنه، أي أن ابن عربي كان يستحل الكذب، ويختارون أن يقال كان يتعمد الكذب، وأن ذلك هو أهون من الكفر، ثم صرحوا بأن مقالته كفر. وكان ممن يشهد عليه بتعمد الكذب غير واحد من عقلاء الناس وفضلائهم من المشايخ والعلماء. ومعلوم أن هذا من أبلاغ الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من أحق الناس بقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وكثير من المتنبئين الكذابين كالمختار بن أبي عبيد الثقفي وأمثاله لم يبلغ كذبهم وافتراؤهم إلى هذا الحد، بل مسيلمة الكذاب لم يبلغ كذبه وافتراؤه إلى هذا الحد، فهذا أكذب وأكبر افتراء من مسيلمة الكذاب. وهؤلاء كلهم، يعني المتنبئين الكذبة، كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويقر له بالرسالة، لكن كان يدعي أنه رسول آخر، ولا ينكر وجود الرب، ولا ينكر القرآن في الظاهر. وهؤلاء جحدوا الرب وأشركوا به كل شيء، وافتروا هذه الكتب التي قد يزعمون أنها أعظم من القرآن، ويفضلون نفوسهم على النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه، كما قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء، سيأتي كلامه، لأن ابن عربي ادعى أنه خاتم الأولياء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وقال إن الأنبياء والمرسلين يأخذون من مشكات خاتم الأولياء، فجعل نفسه فوق الأنبياء والمرسلين. وكما قال هو: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل الرسول والنبي دون الولي، وسيأتي كلامه. قال شيخ الإسلام: وحدثني الثقة عن الفاجر التلمساني، هو يقال له العفيف التلمساني، وكان شيخ الإسلام يقول الفاجر التلمساني، أنه كان يقول: القرآن كله شرك، ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامنا. لماذا؟ لأنه يقول إن القرآن يفرق، وأما نحن فنجمع، القرآن يفرق بين الخالق والمخلوق تفريقا واضحا حاسما حازما، والتكليف موجود من الخالق العليم الحكيم إلى المخلوقين فيما كلفهم به رب العالمين، وهذا لا يقول بذلك. هذا كلامه أن السماوات والأرض والأناسي والحيوانات والحشرات وكل موجود هو عين الله، فيقول القرآن شرك، يفرق، التوحيد في كلامنا. وأما الضلال والحيرة فما مدح الله ذلك خط، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم زدني فيك تحيرا، ولم يروي هذا الحديث أحد من أهل العلم بالحديث، ولا هو في شيء من كتب الحديث، ولا في شيء من كتب من يعلم الحديث، بل ولا من يعرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك احتجاجه بقوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وإنما هذا حال المنافقين المرتدين، فإن الضلال والحيرة مما ذمه الله في القرآن. قال الله تعالى في القرآن: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فالحيرة ذمها الله رب العالمين في القرآن. قال: وهكذا يريد هؤلاء الضالون المتحيرون أن يفعلوا بالمؤمنين، يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وهي المخلوقات والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله، ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم، يردونهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي حارون. وقال تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمر بأن نسأله سبحانه هداية الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين. فديننا ليس بدين الحيرة. وأما هؤلاء فأعلى الدرجات عندهم هي الحيرة، ولذلك يقول قائلهم: اللهم زدني فيك تحيرا. فكلما كان أكثر حيرة كلما كان أثبت على جادة التوحيد بزعمه. هؤلاء يذمون الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة لكتب الله ورسله ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب. نعم، تؤدي هذه إلى كثير من المهالك وإلى إثبات أمور لا يقرها العقل، كما ذكر ذلك الشعراني في الطبقات، وذكر عن نفسه أنه في مولد البدوي كان قد تأخر، واجتمع الأولياء والأقطاب والأبدال والنجباء عند قبر البدوي، وأما هو فتأخر. قال: فكان في كل حين يرفع الستر، يعني البدوي يرفع الستر ويقول: ما جاء عبد الوهاب إلى الآن؟ وعبد الوهاب الشعران يقولون: لا. فيضع الستر ثم يرفع الستر بعد حين: ما جاء عبد الوهاب إلى الآن؟ هؤلاء جيفوا، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، هؤلاء لا يقصدون بطلب شيء قط، ولا تؤدى عبادة عند قبورهم، فهذا شرك، فهذا مما لم يقره دين الله تبارك وتعالى، فهذا مما منع منه دين الإسلام العظيم، لأنه ذريعة إلى الشرك. ومعلوم ما كان من شرك قوم نوح وكيف دخلت عبادة الأصنام على البشرية، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء قوم صالحين كانوا يذكرون الناس بالدين ويدعونهم إلى التوحيد والعبادة. فلما هلكوا اتخذ جيل الآباء لهؤلاء أشكالا وتماثيل ونصبوها في مجالس التذكير، فكانوا يجلسون ويتذكرون ما كانوا يقولون. فلما جاء جيل بعد ورأى هذا الاحترام من جيل الآباء، جاء جيل الأبناء فصنع ما لم يصنع آباؤهم، فأشركوا بالله رب العالمين شركا وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فكان أول ما دخل على البشرية من عبادة الأصنام أن غالى الناس في الصالحين، فالمغالاة في الصالحين هي التي أدت إلى الشرك العظيم، هي التي أدت إلى دخول عبادة الأوثان على البشر في الأرض، الغلو في الصالحين لا ينبغي أن يكون أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبه، فإن أكثر الناس قد لا يفهمون، أي لا يفهمون هذا المذهب أو لا يفهمون ابن عربي فيما يتكلم به. قال في فصل يوسف، وكل ما سيأتي من كلامه هو منقول من كلامه، فهذا الكلام ليس بكلام شيخ الإسلام، وإنما هو ينقله من فصوص ابن عربي في فصل يوسف. قال ابن عربي في فصل يوسف بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخص وتناقض في التشبيه: فكل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن حيث هوية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات، فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل، كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق، فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق لأنه الواحد الأحد، ومن حيث كثرة الصور هو العالم، فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك. ولا والله لا نتحقق ولا نتفطن، وهو مردود عليه شر رد ومدفوع به في قفاك دع، ولا نريده، وقد أغنانا الله عنه بالكتاب والسنة. قال: وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي، وهذا معنى الخيال، أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الوجود الحق، وليس كذلك في نفس الأمر. ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه؟ يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال، لأنه يستحيل على الشيء الانفكاك عن ذاته. فأعرف عينك ومن أنت وما هويتك وما نسبتك إلى الحق، وبما أنت حق، وبما أنت عالم وسوى وغير، وما شاكل هذه الألفاظ. وقال في أول الفصوص بعد فص حكمة إلهية في كلمة آدمية، وفص حكمة نفسية في كلمة شيثية، قال: وقد قسم العطاء بأمر الله، وإنما يكون عن سؤال وعن غير سؤال، وذكر القسم الذي لا يسأل، لأن شيئا هو هبة الله، إلى أن قال: ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها على حسب أصله، وتعرف أصله أنه يثبت للمعدوم وجودا في العدم، فيقول: هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها، يعني وهي في العدم، ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به، وهو ما كان عليه في حال ثبوته، فيعلم علم الله به من أين حصل، وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف. انظر إلى الكذب، يقول: ليس هناك صنف من أهل الله أعلى وأكشف، يعني ممن يكشف له ويرفع عنه الحجاب، أعلى وأكشف من هذا الصنف، فهم الواقفون على سر القدر. قال: وهم على قسمين، منهم من يعلم ذلك مجملا، ومنهم من يعلم ذلك مفصلا، والذي يعلمه مفصلا أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملا، فإنه يعلم ما تعين في علم الله فيه، إما بإعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم به، وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى وهو أعلى، فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به، لأنهما عنده سواء، لا فارق بين الله عنده وبين هذا الذي وصل إلى هذا المقام، لأن الأخذ من معدن واحد إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له، هي من جملة أحوال عينه، يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، أي على أحوال عينه، فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها أن يطلع في هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها، لأنها نسب ذاتية لا صورة لها، لأن ثبوتها إنما هو في العدم لا في الوجود. هذا الكلام سيرد عليه الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن هو الآن يسرده. فبهذا القدر يقول ابن عربي: نقول إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادتها العلم، ومن هنا يقول الله: حتى نعلم، وهي كلمة محققة المعنى. وسيأتي الرد على هذا الكلام الفاجر وهذا التحميل على هذه الآية المكرمة في سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وهي كلمة محققة المعنى، حتى نعلم ما هي، كما يتوهم من ليس له هذا المشرب. وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق، وهو أعلى وجه يكون للمتكلم يعقله في هذه المسألة، لولا أنه أثبت العلم زائدا على الذات فجعل التعلق له لا للذات، وبهذا انفصل عن المحقق من أهل الله صاحب الكشف والشهود. قال: ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول: إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية، فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبدا إلا عن تجل إلهي، والتجلي من الذات لا يكون أبدا إلا لصورة استعداد العبد المتجلى له، وغير ذلك لا يكون. فإذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، يعني في صورة مرآة المتجلي، فالمتجلى له إنما رأى صورته في مرآة الحق، وما رأى الحق، ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه، كالمرآة في الشاهد، إذا رأيت الصورة فيها لا تراها، مع علمك أنك ما رأيت الصورة أو صورتك إلا فيها. يعني أنت إذا نظرت في المرآة فأنت إذا رأيت الصورة في المرآة لا ترى حقيقة ما ترى، وإنما ترى صورة، مع علمك أنك ما رأيت إلا صورة الحقيقة التي انعكست في المرآة. ويبني على ذلك كلاما يأتي، قال: فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي، ليعلم المتجلى له أنه ما رآه، وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من هذا. واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة، لا تراه أبدا البتة، حتى إن بعض من أدرك مثل هذا في صورة المرئي ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي وبين المرآة وليست في المرآة ذاتها. هذا أعظم ما قدر عليه من العلم، والأمر كما قلناه وذهبنا إليه. لا والله، ليس كما رأيت ولا كما قلت ولا كما ذهبت إليه، بل هذا إفك محض. قال: وقد بينا هذا في الفتوحات المكية، والآن هو يذكره في الفصوص. قال: وإذا ذقت هذا، يعني إذا ذقت الضلال والكفر، ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج، فما هو ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحض، لأنه أنت هو وهو أنت، فما بعد ذلك إلا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وفي ظهور أحكامها، وليست سوى عينه، فاختلط الأمر وانبهل. فمنا من جهل في علمه فقال: والعجز عن درك الإدراك إدراكه. قال: هذا ممن جهل في علمه. ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول، وهو أعلى القول، مع أنهم صرحوا بأن هذا من كلام أبي بكر، العجز عن درك الإدراك إدراكه، صرحوا بأن هذا مما قاله الصديق رضي الله عنه، سيأتي تحقيق ذلك. ولكن يقول: ومن من علم فلم يقل مثل هذا القول، وهو أعلى القول، بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجز، وهذا هو أعلى عالم بالله. تحقق من الاتحاد وتخبط في هذا الذي يراه في المرآة، وهل الرائي عين المرئي أم أنه خيال يكون بين المرآة والرائي إلى غير ذلك، فأعطاه العجز السكوت والصمت، فهذا أعلى عالم بالله. كذلك وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، يريد أن يدخل هو، فحشر نفسه فقال لخاتم الرسل، لأنه لا يستطيع أن يغفله صلى الله عليه وسلم، وإلا لقيل لا تعلم أنت ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولقامت الدنيا عليه، ولكن يقول لخاتم الرسل وخاتم الأولياء: وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. هذا العلم الأكبر لا يراه الرسل والأنبياء إلا من مشكات خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالة، ينقطعان، والولاية كما يقول لا تنقطع أبدا. قال: فالمرسلون من حيث كونهم أولياء، لأنه كما يقول لابد أن يكون الرسول وليا، ولابد أن يكون النبي وليا من أولياء الله. قال: من حيث كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل، كما أنه من وجه يكون أعلى من خاتم الرسل. هذا كلامه وادعاؤه وافتراؤه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر الأمة من هذه العقائد الضالة المضلة الفاسدة الباطلة، وأن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، وأن ينصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.